القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كنا بصدد قراءة الروايات التي استدل بها على وجوب الخمس في عموم الفائدة باعتبارها المقدمة الأولى في الاستدلال على مسألة الميراث. وصلنا إلى الرواية العاشرة وناقشنا سندها وهي موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتبت إليه فالرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ 2000 درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام: الخمس في ذلك. وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال، إنما يبيع منه الشيء 100 درهم أو 50 درهما، هل عليه الخمس؟ فكتب: أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، هو كسائر الضياع. لم نقرب نحن في الروايات للاستدلال بها، واضح بعضها مطلقا كمرة موثقة شريف وصيرية السادسة كانت في كل ما أفاده، الرواية السادسة في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير فيه الخمس، وبعضها كما ترى على الضيعة، بعضها على التجارة، بعضها على الهدية، بعضها فيتحصن من المجموع وجوب الخمس في كل هذه موارد. هذه الموثقة التي نحن بصددها أشكل بعض الأعلام المعاصرين على تقريب الاستدلال بها، يقول: كتبت إليه فالرجل يهدي إليه مولاه، ربما مولاه يراد بها الحاكم أو الوالي، وهذه الضيعة التي أهداها له الوالي والمنقطع إليه ربما تكون من الفيء، والفيء هو للإمام راجع، فإنما أوجب الإمام الخمس على هذه الضيعة باعتبارها من الفيء، والفيء يعود للإمام ليس من جهة أرباح التجارة التي نحن بصددها على القسم السابع، هذه من الغنائم ومن الفيء التي يعود أمرها إلى الإمام عليه السلام، فهذه أجنبية كأنما عن المقام. هكذا أشكر. وذكر شاهدا على ذلك ما رواه العياشي عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير أنهم قالوا: ما حق الإمام في أموال الناس؟ قال: الفيء والأنفال والخمس، وكل ما دخل منه فيء أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإن لهم خمسة، فإن الله يقول هكذا. أشكال قال إذا ما يمثل الاستدلال، لكن طبعا هذا كما ترى يعني هذا الإشكال مردود. أولا أن هذه القرينة التي ذكرها يعني تفسير مولاه بأنه الحاكم، والحاكم إذن أقطعه شيء من الفيء، وإذن الإمام لما أوجب الخمس هذا خمس الفيء والغنيمة وليس خمس ما فضل من أرباح، قرينة هي غير كافية. بعدين الإمام عليه السلام في الجزء الثاني من الرواية اللي يقول: وعن الرجل يكون في داره، الإمام عمم الحكم في نهاية الرواية إلى سائر الضياع، قال هو كسائر الضياع، هذا إذن يستفاد منه التعميم. الرد الثالث على مثل هكذا إشكال أنه لو كان هذا الخمس الذي ذكره الإمام من باب الفيء لما استثنيت منه المؤونة، المؤونة مؤونة العيال إنما تستثنى فقط من القسم السابع، الأقسام الأخرى من الخمس يجب فيها الخمس فورا، بينما الإمام يقول يأكله العيال إنما يبيع، قال الإمام: أما ما أكل فلا وأما البيع فنعم. فإذا هذا الاحتمال الذي ذكره بعض الأعلام المعاصرين ليس صحيحا لجملة من الأدلة. والرد الرابع يمكن أن يقال أيضا قولها يعني هاي الرواية يقول: وعن الرجل يكون في داره، من المحتمل جدا أن تكون هاي رواية ثانية جمعها الراوي، واضح أنها عليكم السلام واضح أنها مستقلة سؤالا وجوابا عن القبلها، فربما هي رواية أخرى ما لها علاقة بالقبلها. ونحن نستدل أيضا بالجزء الثاني من الرواية: وعن الرجل يكون في داره، فهي حسب الظاهر يعني رواية أخرى ودمجها. فإذا هذا الإشكال على الاستدلال الذي ذكره بعض الأعلام المعاصرين إذن ليس واردا. الرواية الأخرى أيضا في هذا الطريق خبر حكيم مؤذن بني عبد أو ابن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. قال: هي والله الإفادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعتنا في حل ليزكو. قيد عشر رواية إذن على المقام، مضافة لروايات أخرى، مثلا منها مرت علينا معتبرة يونس ابن يعقوب، مرت علينا اللي هي معتبرة عن طريق الصدوق، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك، تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات، نعلم أن حقك فيها ثابت وأن عن ذلك مقصرون. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. فالإمام أقر السائل على أن هذه التجارات والأموال والأرباح لنا فيها خمس، لكن نحن ما نريد نكلفكم بها اليوم، أي مرت علينا في مناسبة سابقة. أيضا مثلها رواية الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت له: إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا. قال عليه السلام: فلما أحللنا إذن لشيعتنا لتطيب ولادته. أيضا مثل أقر الإمام عليه السلام أن لهم حق في هذه الغلات والتجارات ونحو ذلك. ومما يستدل به أيضا في المقام، يعني على عموم وجوب الفائدة، روايات التحليل، ما يعرف برواية التحليل، وهي باب واسع فيه عدد كبير من الروايات، في آخر باب من أبواب الخمس في باب الفيء والأنفال للإمام، الباب الثالث والرابع في وسائل الشيعة، روايات عديدة المسمات المعروفة برواية التحليل. فرواية التحليل إذا ما دام تحليل يعني يوجد حق ثابت والإمام أحلهم منها، فرواية التحليل إذا تتضمن ثبوت الحق، لكنها تفيد أن الأئمة عليهم السلام أحلوا هذا الحق. ورواية التحليل كثيرة، كخبر داود بن كثير الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، إلا أننا أحللنا شيعتنا من ذلك. وهكذا باب واسع، باب الثالث والرابع، فيه رواية كثيرة معنونة بعنوان رواية التحليل في كلام الفقهاء. فمعنى رواية التحليل يعني الحق ثابت وأنهم أحلوا شيعتهم من هذا الحق. فإذن الروايات تقرب من التواتر الدالة على ثبوت هذا القسم من الخمس، وهو القسم السابع بحسب ترتيب الرسائل العملية، ما فضل عن مؤونة السنة من أرباح التكسب والتجارة والإجارة وعموم الفائدة. بعض الأعلام المعاصرين ذكر أيضا، استدل بروايات أخرى ذكرها مثل صحيحة البزنطي، قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة، فكتب بعد المؤونة، وكأنه استدل بإقرار الإمام بوجوب الخمس. لكن كما ترى الرواية لا يمكن استدلال بها لأنها مجملة، عن أي خمس يتحدث السائل؟ أو يوجد خمس في الغوث، يوجد خمس في الكنز، يوجد في الغنيمة، ويوجد في غيرها. فالإمام يقول الخمس أخرجه قبل المؤونة، والإمام أقرأ، لا دليل على أنها تتناول المقام الذي نحن فيه. فإن قلت المؤونة قرينة على أن المراد الخمس الذي نحن فيه، لا، هذا ما يكفي، لأن المؤونة مؤونتان، مؤونة العيال هاي التي تستثنى صح من القسم الذي نحن فيه وتكون قرينة عليه، والأخرى مؤونة التحصيل في الغوص في المعدن في غيرها، توجد مؤونة التحصيل هذا الكنز أو المعدن أو غيره. فإذا مثل هذه الرواية ورواية أخرى أيضا صحيحة لإبراهيم بن محمد الهمداني قال: إن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه إن الخمس بعد المؤونة، هذا أيضا من الاستدلال لأنه مجمل، عن أي خمس يتحدث الإمام؟ مو معلوم. والمؤونة هم معلوم تنصرف إلى مؤونة العيال حتى تكون قرينة على أن المراد بالخمس هو خمس الأرباح الفوائد والأرباح خلال السنة، مو معلوم. فسنة الدعية على أن المؤونة ظاهرة في مؤونة السنة له ولعياله، فحينئذ يمكن أن تكون قرينة على أن الخمس، وإلا هي مجملة، هذه يمكن أن نستدل بها على ما نحن فيه. إذن الآن قلنا عن الروايات نستطيع أن ندعي أنها متواترة حول وجوب هذا القسم من الخمس. الدعية وجود روايات معارضة تنفي وجود الخمس في هذا القسم الذي نحن فيه، وهو خمس ما فضل من مؤونة السنة من أرباح التجارات وسائر أنواع الفوائد. الرواية المعارضة اللي دعي في وجودها صحيحة عبد الله بن سنان اللي تقدمت أيضا في أول البحث، والتي يقول فيها الإمام عليه السلام: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. واضح أنها تنفي وجوب الخمس في غير الغنائم، وهذا القسم إذن لا يكون الخمس فيه واجبا. لكن نحن ذكرنا عدة وجوه لتفسير الرواية حينها لما نقلنا هذه الرواية في أول البحث، وحملناها على عدة وجوه لا تنافي وجوب الخمس في هذا القسم. مثلا مما قلنا في تفسيرها أنه معنى الغنيمة عام لكل فائدة، فالإمام ما قال شيء جاي، قال ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، ونحن نقحنا موضوع ومعنى لفظ الغنيمة وقلنا أنه يشمل عموم الفوائد، فإذا على هذا التفسير يكون شامل للقسم الذي نحن فيه. أو التفسير الآخر الذي ذكرناه وهو قوله عليه السلام ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، هذا حسب إضافي، أي بلحاظ ما يؤخذ من الكفار من أموال اللي هو قسمين فيء وغنائم، فيء ما يؤخذ سلما صلحا بلا قتال، والغنائم يؤخذ بقتال. فالإمام عليه السلام يقول ليس الخمس فيما يؤخذ من الكفار إلا في الغنائم خاصة، أما الفيء لا مباشرة خمسة كله للإمام. فيمكن أن يكون الحصر إضافيا. الوجه الآخر يمكن يقال ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، أي بحسب ظاهر الكتاب، لكن السنة الشريفة دلت على أن الخمس واجب في غير الغنائم أيضا. فإذا هذه الصحيحة التي دعي على أنها معارضة لما دل على وجوب الخمس لا يمكن أن تكون معارضة بإمكان حملها على ما ذكرنا الآن من عدة وجوه، بل بالعكس داعمة لما نحن فيه. يعني الإمام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، ونحن قلنا أن لفظ الغنيمة لا يختص بغنائم الحرب وإنما يشمل عموم الفوائد، فهذه إذن لا تنفي ما نحن فيه. أضاف بعض الأعلام المعاصرين، ونحن قلنا أنه من نقول بعض الأعلام المعاصرين نقصد سيد محمود الهاشمي، وحينما نقول بعض أعلام العصر نقصد الشيخ المنتظري، أحيانا نكتفي بالعنوان عن الاسم. بعض المعاصرين أضاف رواية ثانية قال أنها معارضة لما دل على وجوب الخمس في هذا القسم. ما هي هذه الرواية؟ رواية ابن مهجية، نحن سميناها رواية ابن مهجية، رغم المصادر لو تدخلون فيها تجدون يسموها صحيحة ابن مهجية عليكم السلام ورحمة الله، لكن نحن سنناقش فيما بعد لماذا ليست صحيحة هذه الرواية. الرواية هي هكذا: كتبت إليه سيدي رجل دفع إليه مال يحج به، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس؟ هل عليه الخمس يعني في ذلك المال أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب عليه السلام ليس عليه الخمس. هذه رواية ثانية ذكرها بعض الأعلام المعاصرين على أنها معارضة، الإمام ينفي فيه الخمس، وهي لا تصلح المعارضة. هنا رجل دفع إليه مال، بعض الفقهاء فهموا دفع من باب الإجارة، استأجر للحج ودفع إليه مال إجارة الحج، فهذا يسأل مال إجارة الحج هل عليه الخمس حينما أستلم من أحج أكمل وأرجع يكون على ما فضل؟ الإمام جل ليس عليه الخمس، فلذلك بعض الفقهاء استثنوا، قالوا مال إجارة الحج ليس عليه الخمس. بعضهم جرد على الخصوصية، قال شنو الخصوصية بالحج؟ لا، يبدو كل مال الإجارات ليس عليه خمس. فإذا هذه الرواية يمكن أن يستدل بها على، بغض النظر عن نقاشنا، يعني يمكن أن تقرب على استثناء أجرة الحج من وجوب الخمس، يمكن أن تقرب على استثناء مطلق الإجارات من وجوب الخمس، أما أن يقرب الاستدلال بها على نفي هذا القسم كله لأي تقرير يرجلها في التجريد خصوصية بعيد جدا. وهو أن نقول رجل دفع إليه مال يحج به، هل عليه في ذلك؟ فدفع إليه يعني وصل مال، يعني استفاد مالا. فإذا في كل مجردها الخصوصية، ونقول في كل ما لم يستفيده الإنسان ليس عليه خمس، ماكو يؤتي الخصوصية بهذا الشكل. ولا أحد من الفقهاء بما فيه بمن فيهم هو الرجل يعني العالم المعاصر ما تجد عن الخصوصية هيك. فكيف تصبح لنا هذه الرواية معارضة لما دل على وجوب الخمس؟ لا، هاي يمكن أن تكون معارضة حوف يعني تفيد استثناء أجرة الحج. إذا فهمنا من رجل دفع إليه مال أي بال أجرة الحج، إحنا سيأتي إن شاء الله تفصيل نقاشنا. بس بما أنه هذا الرجل العالم المعاصر ذكرها ضمن الروايات المعارضة، فنقول نحن هاي لا تصح للمعارضة، لأن مهما جربناها عن الخصوصية هاي الرواية فلا يمكن أن نقول أنها تدل على نفي الخمس في كل ما يصل إلى الإنسان من فوائد. لا، قول تدل على استثناء أجرة الحج يمكن، جربها على الخصوصية قول استثناء كل الإجارات عن وجوب الخمس أم ممكن وجوية. أما بهذا التجريب لا يساعد عليه ولم يقل به أحد. إذن هذه الروايات اللي الدعية معارضتها لما نحن فيه ليست تامة. نعم يمكن أن يندرج في الروايات المعارضة بعض الروايات اللي دلت على وجوب الخمس في موارد محصورة، كما اعتبرت عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. فهذه الرواية وأمثالها توجد غيرها، مثلا معتبرة بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال الخمس على خمسة أشياء، على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخمس. فيمكن أن يقال مثلا بأن هذه الرواية اللي دلت على الانحصار في عناوين معدودة وهي تفيد الانحصار، ولم يذكر ضمن العناوين قضية أرباح المكاسب والفوائد عموما، فهل يمكن أن يدعى أنها معارضة في المقام؟ لكن قلنا أنها لا يمكن أن يعني لابد من حملها على بعض الوجوه. شرحنا أن الآن صحيحة عبد الله بن سنان التي يقول فيها ليس الخمس إلا في الغنائم الخاصة تجعلها بعدة وجوه، لأن نحن أمام أدلة قطعية على وجوب الخمس في الفاضل من أرباح السنة. فإذا لابد أن تحمل هذه الروايات على بعض الوجوه التي لا تنافي الوجوب.
ما يحتمل هنا قرينة حالية مثلا ليس الخمس إلا في الغنائم الخاصة، والقرآن الحالية ما يمكن هذا يصير من مثلا قرينة نبضية ارتكازية مثلا،
هذا إذا عصى علينا الوجوه يمكن أن نقول، لكن نحن قدمنا وجوه. أولا ليس الخمس إلا في الغنائم الخاصة حصر إغاثي، يعني بلحاظ ما يأتي من الكفار فيء وغنائم، فليس الخمس إلا في الغنائم دون الفيء، هذا وجه ذكرنا قبل قليل ربما نعيدها باختصار. الوجه الثاني ليس الخمس إلا في الغنائم الخاصة أي بحسب ظاهر الكتاب، بينما الوجوه الأخرى دلت عليها السنة الشريف. الوجه الثالث ليس الخمس إلا في الغنائم الخاصة وعليها، وإحنا قلنا لفظ الغنيمة عام مو خاص بغنائم الحرب، يشمل كل ما أفاد الإنسان بحسب وضعه اللغوي، فما بها منافاة. وهكذا يعني ممكن حمل هذه الروايات اللي قيلة والدعية أنها معارضة للوجوه في هذا القسم، يمكن حملها على عدة وجوه لا تنافي الوجوب، لأن الأدلة التي بين أيدينا أصبحت قطعية على وجوب هذا القسم. هناك بحث عن مفروض حقه أن يكون مستقلا، وهو ذكرنا الآن عنوان روايات التحليل، لكن باعتبار أنه لابد أن نعالج هذه المشكلة هنا، هي المفروض أن نعالجها بشكل مستقل رواية التحليل. وإلى الآن بعض المشككين بوجوب الخمس إما ينفون أصل وجوبه كما نبهنا في الدرس السابق، أو يقولون نعم واجب الخمس، لكن هذا فضل الأقوال أئمتكم يقولون قد أسقطنا حقنا في الخمس، فأنتوا هذا شنو الخمس اللي تدفعوا إلى مراجعكم ويلاحظ ذاتكم العلمية. فإذا بحاجة إلى أن نشير ولو باختصار إلى رأينا في مسألة روايات التحليل، أما البحث التفصيلي فالمفروض أن يكون في مسألة مستقلة. فروايات التحليل لو تمت هي ليست معارضة للروايات التي دلت على وجوب الخمس، بالعكس هي مثبتة للوجوب، لأن لو لم يكن الخمس ثابتا فلما أحله الإمام، فهي إذن هي تتضمن تثبيت الوجوب. ولو تمت إذن فهي ليست معارضة وإنما حاكمة عليه، باعتبار الإمام يقول عليه الصلاة والسلام نعم الخمس ثابت في ذمتكم لكن أنا أسقطه عنكم وأحلكم منه. القراءة الإجمالية يعني لعموم الروايات في هذا الباب نخرج منها بحصيلة أن هذه الروايات إنما وردت لرفع الحرج عن الشيعة وأتباع أهل البيت سلام الله عليهم، باعتبار أنهم يتعاملون مع ناس في الأسواق ويشترون منهم الطعام ويأكلونه ويشترون منهم المساكن ويسكنون فيها ويصلون فيها ويشترون منهم الإماء ويتزوجونها وينكحون ويأتيهم الأولاد، لأن هذه كلها أكثر الناس قاصرين أو مقصرين ما دافعين الخمس وفيها حق من الخمس. فإذا الشيعة يقعون في حرج، هذا معنى في كل شيء يشتري يدفع عليه الخمس حتى يحل التعامل معه. فالأئمة عليهم السلام تخفيفا عن شيعتهم ورفع الحرج عن شيعتهم أحلوا هذا المقدار عن هذا الخمس الذي ثبت في ذمن الآخرين ممن ينتقل إليكم منهم المسكن تسكنونه والعمل التي تنكحونها والطعام الذي تأكلونه، هذا نحن أضحناه لكم وليس عليكم أن تخمسوا هذه الأموال التي وصلتكم وهي المفروض أن أصحابها الأصليين يخمسونها. هاي ملخص الفكرة بشكل عام. ومع ذلك بعض الروايات تشير إلى أن التحليل كان بموارد خاصة، هذا غير هذا المعنى العام والمصلحة العامة. وفعلا من الآن نحن مكتبنا أن تدخل السوق وتشتري الطعام من هذا وتشتري الثوب من هذا، وهذا راح تصلي به الثوب والبيت تبعد به، وتتعلم أكثر الناس عاصي عن فريضة الخمس قصورا أو تقصيرا. فمقتضى القاعدة عليك أن تخمس كل شيء يصل إليك من أموال الناس، فيه حرج كبير. هذا لأن ساعدوا شيعتهم وأسقطوا هذا الحق عنهم. عدة روايات لا يسمحون حتى الفكرة لا تنقطع، عدة روايات يمكن أن نستفيد منها هذا المعنى. مثل خبر ضريس الكناسي قال أبو عبد الله عليه السلام أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت لا أدري. قال عليه السلام من قبل خمسنا أهل البيت إلا شيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم. وخبر أو الآن معتبر في يونس بن يعقوب التي تقدمت، كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القناطين فقال جعلت في ذاك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وأن عن ذلك مقصرون. فقال أبو عبد الله عليه السلام ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. وخبر أبي حمزة إن الله تعالى جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء، فقال تبارك وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول فنحن أصحاب الخمس والفيء وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا، والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء إلا هذا. إذن كان نماذج للرواية وإلا هو باب واسع في الوسائل نستخلص منها هذا المعنى. وبعض الروايات وردت في التحليل معاني خاصة، مثلا خبر الآن مر أيضا علينا قبل قليل خبر حكيم مؤذن بني عبس أو ابن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. قال عليه السلام هي والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي عليه السلام جعل شيعتنا من ذلك. من ذلك لا ماذا؟ من دفع الخمس يوما بيوم، وإنما رخص لهم أن ينتظروا سنة حتى يستخرجوا كل ما يحتاجون من مؤونة بينما لو دفعوا خمس يوما بيوم لكان يمكن هذا يضر بحاله ما يقدرون يقضون حوائجهم، فجعلهم في حل من دفع الربح خمس الأرباح يوما بيوم. معنى هذا معنى آخر من المعاني الخاصة الوردت بها حالة الإعواز والحاجة. فصحيحة بن مهديار قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب عليه السلام بخطه: من أعوزه شيء من حقي فهو في حل. فإذن الروايات بعضها مطلق، المطلق يحمل على هذه المعاني التي ذكرناها، المعنى العام والمصلحة العامة هو التخفيف عن الشيعة باعتبارهم يتعاملون من الناس ما ملتزمين بالخمس، فنقولهم دفع الخمس في كل ما يصل إليكم فيه حرج. وبعضها ورد في حالات خاصة. فإذا روايات التحليل هاي ملخص الفكرة، ولا يمكن أن تكون يعني يكون بحث مستقل فيها. هذا ملخص الرأي في روايات التحليل اللي إلى الآن المشككين يجي يستخرج بين الروايات من وسائل من كافي ومن تهذيب يقولها بشوفوا أئمتكم أحلوكم من الخمس، وين تدفعون إلى مراجعكم الخمس؟ وأنا طبعا الجهل هكذا يفعلون، ولا مفروض علم له اختصاصيين به وهم الذين يفهمون هذه المعاني. فإذا النتيجة أن رواية التحليل لا يمكن أن تكون حاكمة على الروايات التي استدلنا بها على وجوب الخمس في أرباح السنة بعد أن تستخرج المؤونة، أولا لأنها مختصة بحالات محددة خاصة كما ذكرنا قبل قليل وحددناها. الأمر الثاني أن عددا من الروايات المثبتة لوجوب الخمس متأخرة زمانا، روايات التحليل صادرة ربما الأكثر منها إذا مو كلها تحتاج إلى استقراء عن الإمام الصادق عليه السلام، بينما الروايات اللي ثبتت الخمس صادرة عن الإمام الجواد والهادي والعسكري، ونحن مررنا بكبرى تقول أن إذا ورد تكليفان فنأخذ بالمتأخر زمانا، مر علينا في بعض المسائل. فهي إذن الملاحظة الثانية. والملاحظة الثالثة أيضا وجود روايات تصحح هذا الفهم عند الشيعة، أن أيها الشيعة تغذى ما أنتم سامعين أن بعض الأئمة أحلوا، عليكم أن تفهموا من ذلك رواية محمد بن زيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الإذن في الخمس، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب وعلى الضيق الهم، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله. أحيانا نقتطع بس محل الشاهد، وأحيانا للتبرك لا، حتى المقدمة وتمام الرواية نأخذها: إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب وعلى الضيق الهم، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله. محل الشاهد الإمام يقول: إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى موالينا، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزوه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعانا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم إلى آخر الحديث. فبعض الأحاديث إذن الأئمة عليهم السلام صححوا هذا الفهم لدى ربما الشيعة الذين توهموا أن رواية التحليل يعني هاي يلبس عن خمس. كيف الإمام يقولنا خمس عوننا على ديننا فلا تزنه عنا، إنما ورد هذا التحليل في بعض الحالات الخاصة.
خاصة فاض الغنيمة ظهر يعني روايات التحليل
ظهر خاصة فاض الغنيمة الغنائم. لا عم، وهذا اللي ندخل السوق ونشتري الطعام وكذا ونشتري المساكن من الناس، هذه ماذا تقول نخمس إذا كانوا نخمسين؟ لا بالنسبة هذا رأي المختار، ولا الفضل كذي أكو من يذهب ربما سيد صدر قدسنا الكذب إلى خصوص الإماء والمساكن باعتبار الإمام يقول لتطيب مناكحهم ولتطيب الشيء عن هالقضية.
يعني المال اللي ينتقل إليه صاحبه ما نخمسه أنا ما أكون مثل يعني ما عليه يعني فالتاجر ما يكون مثل ماله المعاملة المال اللي انتقل عليه ما مخمس، أنا ما عليه خمس.
ليش ما عليه؟ بروايات التحليل هو هذا، فأنا أقول أن روايات التحليل أعمن قضية غنائم الحرب، أعمن غنائم الحرب بالذي نراه له، يعني وإلا هي مختلفين، فلذلك قلنا يعني حق هذه المسألة أن تبحث بشكل مستقل، لأن أراء الكوفة المسألة، نحن الآن لخصنا رأينا باعتبار المناسبة هنا، أن قد يقول نعم أن تدور روايات متواترة على وجوب الخمس، لكن إجت روايات التحليل خلص أنهت هذا الموضوع كله، الإمام قال أباحنا لشيعاتنا الخمس، فبعد شنو شوف في ذي رواياتكم الموجودة. فالآن خلاصة الرد على هذا الإشكال، نبهت بالدرس السابق قلت أن كثيرا منكم مبلغون وخطباء وأئمة، وتوجد تشكيكات فكرية اليوم واسعة في هذه القضية، فما التشكيكات هاي؟ أن مو أئمتكم أضاحوا لشيعاتكم الخمس، وين بتدفعوا؟ فالآن تحصلت ثلاث أجوبة على هاي. أولا أن رواية التحليل وردت لمعاني خاصة ذكرناها، ثانيا أن روايات المثبت لوجوب الخمس متأخرة زمانا عن الروايات المحللة، وفي هكذا حالة نأخذ بالمتأخرة زمانا. الثالثة أن هذه المشكلة عالجها الأئمة أنفسهم، هذه مثل هذا الرجل من تجار فارس كتب يسأله خمس من نعطيك من رسول الله، قال لا لا تزوه عنا، فالأئمة عالجوا إذن هذا الشيء. الآن تم لدينا الدليل الثاني على المقدمة الأولى، وهي وجوب الخمس في كل فائدة. نعم.
بالنسبة للتقدم الزراعي للفرسل أذكر روايات بعض المكاتب الوسط عن الإمام النسي والقضية عشر متأخرة زمان عن الإمام الزراعي. مطلب ثاني، هذا التأويل الفرسل يتوقف على استظهار هذا الشيء أصل وإطلاق الإباحة بالحديث أعم من الموضوع، يحتاج إلى تأويل، يعني يحتاج إلى قليلة لكي نستفيد هذا المعنى الخطوة، وهذا غير ضار أصلا.
نحن قلنا أن الآن نعطيكم مجرد الرأي المختار باعتبار المناسبة، وإلا على هذه المسألة هذا قدمنا بالمقدم، لابد للتأكيد كما تعودنا، لأن كل مسألة نأخذ لها 20 درسا و 15 درسا يلا نصل للنتيجة، وبالتأكيد علينا أن نعالج كل هذه الإشكالات التي تفضلون بها، لكن نحن الآن باعتبار في مسألة أخرى، وقد يثار علينا هذا الإشكال فنجيبه، يعني هذه من المبادئ التصديقية هنا، يعني ليس من وظيفتنا أن نبحث في هذه المسألة، نحن حينما نقول في مسألة فكل نتائج المسائل الأخرى تكون مبادئ تصورية وتصديقية في مسألتنا التي نحن فيها. لا هذه في مسألة مستقلة، شو مع ذلك؟
فعل رد يعني على
هذه مسألة مستقلة ليس محلها الآن. يجاب هناك صح، يجاب حقك، سألت وحقك الإجابة، لكن مو يجاب هنا يجاب هناك، لأنها مسألة مستقلة. الدليل الثالث يضاف هو الإجماع، أجمع حيث أجمع علماء الطائفة على وجوب الخمس في الفاضل عن المؤونة من كل ما يستفيده الإنسان، ولم تنقل المخالفة بحسب الاستقراء من أقوال الفقهاء إلا عن اثنين يسموهما القديمين ابن الجنيد وابن أبي عقيل، ومع ذلك لما تقرأ نص كلامهم هم لم يخالفوا بصراحة يعني في أصل وجوب الخمس، ولما ظهر كلامهم أنه يقولون أن روايات التحليل جاءتها نفت وجوب إخراجه، فإذا هم أيضا هؤلاء هذان القديمان يعني لا يعدان خارجين عن الإجماع باعتبار أنه لم ينفي أصل وجوب، هكذا ظاهر كلامهم يشير. وحتى لو كان مخالفين على كل مخالفتهم لا تضر كما يعلم من علم الأصول، فإذا الإجماع قائم محكي ومنقول ومحصل، أيضا قد يناقش بأن هذا الإجماع مدرسي لا يمكن الاستدلال عليه به باعتبار أنه مستند إلى الروايات، لكن لا الإجماع هنا ليس مدرسيا، لأن واضح أنه منتج إلى زمان المعصومين، وأصحاب الأئمة يسألون الأئمة وفي ذهنهم مرتكز قضية وجوب الخمس، وإنما يسألون عن أسئلة ما بعد الوجوب، كأن هل بعد المؤونة، هل كذا نفعل، نعطيه لفلان، أين نصرفه. فإذا هذا الإجماع متصل حتى بأصحاب العلم عليهم السلام، فمن هو إجماع تعبدي يمكن أن يكون دليلا في المقام، ويمكن أن لسنا بحاجة له، لكن يضاف. السيد الخوري قد ذكر نفسه أضاف دليلا آخر، وأصل هذا الدليل موجود في كتاب الجواهر، لكن نحن نختار صياغة السيد الخوري، وهذا هو الدليل نذكره لزيادة معلوماتكم. قال: لا خلاف بيننا وبين العامة في عدم جواز دفع الزكاة لبني هاشم، وأن الصدقة عليهم حرام، حتى أنه لا يجوز استعمالهم عليها والدفع من سهم العاملين، وقد رووا في ذلك روايات متواترة كما وردت من طرقنا أيضا، وفي بعضها إن الله تعالى قد عوض عنه الخمس إكراما لهم وتنزيها عن أوساخ ما في أيدي الناس. وفي صحيح مسلم وغيره أن الفضل بن العباس وشخصا من بني هاشم كانا محتاجين إلى الزواج ولم يكن لديهما مهر، فاشتكيا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطلبا منه أن يستعملهما على الزكاة، ليس أن يعطيهما من الزكاة، بني هاشم لا يأخذه، لكن جعلنا من العاملين عليها. فلم يرتضي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، بل أمر شخصين أن يزوج ابنتيهما منهما، وجعل مهرهما من الخمس بدلا عن الزكاة. والروايات لذلك متضافرة بل متواترة من الطرفين كما عرف. ومن الواضح الضروري أن الحرب ليست قائمة بين المسلمين والكفار مدى الدار، ليتحقق بذلك موضوع الخمس من غنائم دار الحرب فتدفع إليهم، لأن أصبح مقدمتين كأنه في كلام سلكوي. المقدمة الأولى أن بني هاشم لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة حتى من حصة العاملين عليها، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الحرب ليست قائمة بين المسلمين والكفار مددها، ليتحقق بذلك موضوع الخمس من غنائم دار الحرب فتدفع إليهم. لماذا ليست الحرب قائمة بين المسلمين والكفار؟ قال: إما لاستيلاء الكفار كما في هذه الأعصار وما تقدمها بكيفية، فما كعرض أصلا المسلمين هم في قبضة الكفار، ولعل ما سيلحقها أيضا بأكثر حيث أصبح المسلمون مستعمرين وإلى الله المشتكى، أو لاستيلاء الإسلام كما في عهد الإمام المنتظر أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أمصاره وأعوانه. وعلى كلا التقديرين إلى ماكو حرب قائمة بين المسلمين والكفر، وبالتالي ماكو غنائم حرب. زين، فبني هاشم ملخص الكلام من وين يأكلون بني هاشم؟ إذا الزكاة عليهم حرب، الخمس ماكو حرب بين الغنائم، فلابد إذن من تشريع مورد آخر لوجوب الخمس حتى بني هاشم يوجد لهم مصدر يسدون باحتياجاتهم. وهذا القسم ما هو؟ هذا الذي نحن فيه، وهو أرباح التجارات وسائر الفوائد العامة. قال: وعليه فلو كان الخمس مقصورا على غنائم دار الحرب ولم يكن متعلقا بما له دوام واستمرار من الأرباح والتجارات، فكيف يعيش الفقراء من بني هاشم في عصر الهدنة الذي هو عصر طويل الأمد بعيد الأجل كما عرفت؟ والمصروف تسامن الفريقين على منعهم عن الزكاة أيضا كما مر. إذن فما هو الخمس المجعول عوضا عنها في هذه الظروف؟ فلا مناص من الالتزام بتعلقه كالزكاة لما له دوام واستمرار وثبات، مو غنائم الحرب التي هي في فترات محدودة من التاريخ، لتستقيم العوضية الخمس عن الزكاة بالنسبة لبني هاشم، وتتم البدلية الأبدية، ولا يكون الهاشمي أقل نصيبا من غيره، وليس ما هو كذلك أي له صفة الدوام إلا عامة الأرباح والمكاسب حسب ما عرفت. الخير معروف أكيد ببيان الواضح والمفصل، وإلا هو أصل الوجه بسطرين ثلاثة موجود عند صاحب الجواهر، لكن كما ترى شيء من البيان والإيضاح وربما إضافة بعض الشواهد عليه. هذا إذن وجه أضافة السيد الخوئي إذا لابد أن يجب الخمس في أرباح التجارات. وكما ترى الوجه يصلح دليلا، يصلح أن يكون دليلا على عدم انحصار وجوب الخمس في غنائم الحرب. نعم هذا يمكن أن ينفع لذلك، أن ليس يكون الخمس فقط، لأنه هناك موارد أخرى للخمس غير هذا المورد الذي نحن فيه. يوجد في الغوص، يوجد في الكنز، يوجد في المعدن. المعدن وحده الآن من تحسب المعدن اللي هو من المعدن النفط واليورانيوم اليوم والذهب والنحاس والقصدير، وهذا وحده من تحسب اليوم المعدن خمسة جد ألا يكفي بني هاشم هذا. فإذا هذا التقريب لسيد الخوئي إنما يصلح أن يكون دليلا على عدم انحصار الخمس في غنائم الحرب. صح يحتاج إلى مصدر آخر حتى يستمر بدل الزكاة عليهم. لو افترضنا، ولا يمكن أن نقول خلي ماكو مورد بس غنائم الحرب، ماكو خمس يكفي بني هاشم، يدخلون في باب الاضطرار ويعطيهم من الزكاة إذا انحصرت خمس الأندية. ثم هل هي مصادر التمويل منحصرة بالخمس والزكاة حتى لو زكاة لو خمس؟ فإذا مات زكاة فمصادر تمويل بيت مال المسلمين توجد له مصادر أخرى، يعطون من المصادر الأخرى. فإذا هذا التقريب على وجاهته، لكنه لو صح فإنما يصح بهذا المقدار، على أن الخمس إذن لا يجب أن يكون منحصرا فقط في غنائم الحرب، لا بد من مصدر آخر حتى بني هاشم يأخذون منه. هذا المصدر موجود، الغوص والكنز والمعادن والمال المختلط بالحرام. فلا يكون إذن هذا الدليل كافيا على ما نحن فيه، وأنتم لسنا بحاجة له أصلا بعد تمامية الرواية. إذن هذا المطلب الأول الآن من مسألتنا انتهى. نذكركم بخارطة الطريق للمسألة. مسألتنا هي هل يجب الخمس في الميراث أم لا؟ قلنا أن وجوب الخمس في الميراث مترتب على مقدمات ثلاث: أولا وجوب الخمس في كل فائدة، ثانيا أن الميراث فائدة حتى يكون صغر لهذه الكبرى، ثالثا عدم تمامية مدعية لاستثناء الميراث من وجوب الخمس. أيضا لابد أن نأخذ المقدمة الثالثة، الصغرى والكبرى الأولى ثانية مو كافية، لأن قد واحد يجي يقول لك نعم دل الدليل على وجوب الخمس في كل فائدة، ونعم الميراث فائدة، لكن أدعي وجود دليل استثنى الميراث من وجوب الخمس. فحينئذ نحن الآن انتهينا من المقدمة الأولى، وهي وجود الأدلة على وجوب الخمس في كل فائدتين. الآن ندخل في المطلب الثاني ليتناول المقدمة الثانية والثالثة، وهي إثبات أن الميراث فائدة، والشيء الآخر علينا أن نناقش الأدلة اللي دعي وجودها في استثناء الميراث. فالمطلب الثاني إذن يتناول هذه المقدمات. سنجعل كل سنين في مطلب واحد، وهو نستجل المطلب الثاني أدلة استثناء الميراث من وجوب الخمس، لأن المقدمة الثانية بعضهم يدخلها بالثالثة، يعني من أدلة استثناء الميراث من الخمس أنه لا ينطبق عليه عنوان الفائدة، من فائدة الميراث. فإذا المقدمة الثانية سنبحث أيضا هي والثالثة بعنوان واحد، وهي مناقشة الأدلة اللي دعيت على استثناء الميراث من وجوب الخمس. وهذه سنقسمها على نوعين. النوع الأول من الأدلة ما ينتج استثناء الميراث مطلقا، سواء كان محتسبا أو غير محتسبا بحسب تقريب الاستدلال به. هذا لا يوجد في المصادر بما فيها كتاب الخمس لأحد الأعلام المعاصرين، رغم كتاب كثير قيم حقيقة ومتقدم على يعني الكتب الأخرى كالمستند وغيره، لكن أيضا فيها هاي مسألة يعني اختلاط المعلومات وعدم تبويبها ومنهجيتها فيه من هذا القبيل. فإذا الأدلة التي الدعية وجودها على استثناء الميراث من الخمس يمكن تقول على نوعين. النوع الأول الأدلة التي تكون نتيجتها استثناء الميراث مطلقا سواء كان محتسبا أو غير محتسبا، وهذا أحد الأقوال الثلاثة في المسألة، الذي يقول بعدم وجوب الخمس في الميراث مطلقا، والذي وصفه سيد الخوئي بأنه المشهور. النوع الثاني من الأدلة ما تكون نتيجته استثناء الميراث المحتسب فقط دون غير المحتسب. وبالتالي سينتج القول الثالث في المسألة وهو القول بالتفصيل أن لما عليه سير الخولي وكثيرين كما ذكرنا وربما سنشير إليه أيضا قالوا بأن الخمس واجب في الميراث غير المحتسب ولا يجب في الميراث المحتسب. فإذا النوعين من الأجلة اللي تستثني الميراث نقسمها بهذا الشكل من النوعين حتى تكون بمثابة دليل على القولين الآخرين في المسألة. إذا نحن الآن أمام النوع الأول من الأدلة وهي الأدلة التي ادعي أنها تستثني الخمس مطلقا، تستثني الميراث من وجوب الخمس مطلقا. الوجه الأول، وسنبدأ بالوجوه الرئيسية، الوجه الأول نأخذ عنوانه إن شاء الله تعالى ما ذهب إليه جملة من الأساطين من أن موضوع وجوب الخمس هي الفائدة الحاصلة بالتكسب خاصة فلا يشمل الميراث لأنه فائدة قهرية. هذا ملخص الوجه، وهو أن الفقهاء اختلفوا ما هو موضوع وجوب الخمس. سلمنا نحن نقول أن الخمس واجب فيما فضل من أرباح السنة من فوائد وغيرها بعد استثناء مونة السنة، على من يجب هذا الخمس؟ ما هو موضوع وجوب الخمس؟ الفقهاء اختلفوا، بعضهم قال أن الخمس واجب على ما يصدق عليه عنوان التكسب، والميراث ليس تكسبا وإنما هو فائدة قهرية، فإذا هو خارج موضوعا عن وجوب الخمس، لأن الخمس إنما يجب في التكسبات. لذلك طبعا لما وصلوا إلى الهدية، هل الهدية عليها خمس أو لا؟ قسم قال لا ما عليها خمس لأنها ليست تكسب. أما الشهيد الأول وآخرين قالوا عليها الخمس لأنها تكسب. شلون تكسب؟ قال بقبولها، بقبول الهدية من المهدى إليه، هذا نحو من أنحاء التكسب فأدخلوا الهدية. لكن نحن لم ندخل بها التفاصيل إن كلامنا في الميراث. نحن الآن في الوجه الأول، الوجه الأول مما استدل به على إخراج الميراث من الخمس هو هذا، أن موضوع وجوب الخمس هو التكسب والميراث فائدة قهرية ليست من التكسب فلا تكون داخلة في الموضوع وبالتالي لا تكون مشمولة بالحكم. نأخذ هذه المقدمة من المستمسك التي ذكر فيها عناوين موضوع وجوب الخمس. قال اختلفت عبارات الأصحاب في تحديد موضوع الخمس في هذا القسم، القسم السابع بحسب تقسيم رسائل العمل المعاصر، فعن بعضها الاقتصار على أرباح التجارات فقط، الآخر قال على المكاسب، الآخر قال حاصل أنواع التكسبات من التجارة والصناعة والزراعة، وعن رابع الاقتصار على أرباح التجارات والغلات والثمار وقريب منها غيرها. إذن حصيلة كأنه حصيلة هذه العناوين المختلفة، إذن المحورها يكون التكسب. وبالغ طبعا محقق الخنساري جمال الدين عند حاشية على الروضة وعلى اللمعة، قال أن موضوع وجوب الخمس مو فقط التكسب، لا التكسب الذي يكون صنعة للمتكسب أكثر من ذلك، فاعتبر هذا العنوان يا الله يجب الخمس لا حتى من عنوان التكسب لا، وإنما قال الشرط لوجوب الخمس هو اكتساب، وكون الاكتساب صنعة للمكتسب يا الله يجب الخمس. فلذلك طبعا أخرج الميراث وأخرج الهدية وأخرج ربما أمور أخرى لأنها ليست تكسبات، وبعضها حتى لو كان تكسب فهو ليس صنعة للمتكسب وبالتالي فلا يكون مشمولا للخمس. هذا إذن الوجه الأول، نحتاج إلى نقاش إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يا الله.